أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في تفسير سورة البلد، وقد مر جزء مما قاله السيد الطباطبائي في تفسيرها، ووصلنا إلى تفسير قوله تعالى ووالد وما ولد، وقال إن المراد بالوالد هو إبراهيم عليه السلام صلى الله عليه وآله، وولده إسماعيل. الوالد إبراهيم والولد إسماعيل. وثمة أقوال أخرى غير هذا القول، ولكنه رجح هذا القول. لماذا؟ فلنذكر الأقوال الأخرى التي في تفسير ووالد وما ولد. قال منها أن الوالد هو آدم، والولد كل نسله. ومن التفسيرات أن الإنسان منه من يرزق ذرية ومنه العقيم، فالوالد هو الذي يرزق الذرية، وما ولد يعني والذي لا يلد، الذي لم يرزق الذرية. ومن ذلك تفسير الوالد بإبراهيم ووالدا، أي إبراهيم صلى الله عليه وآله، وما ولد أي وجميع نسله. ولكنه قوى أن يكون المراد أن الوالد إبراهيم والولد إسماعيل. قال لضرورة وجود صلة بين القسم وما يقسم عليه. والقسم بمكة، ومكة إنما مصرت على يد إبراهيم، بل إنها قبله إنما كانت واديا لم يكن فيه زرع. فإذا قال إبراهيم ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. فإذا باعتبار ضرورة وجود صلة بين القسم وما يقسم عليه، فلا بد من وجود صلة بين هذا الوالد وبين البلد. فما هي الصلة بين الوالد وبين البلد؟ إن قيل الوالد آدم، فما صلته بمكة؟ ما علاقة مكة بآدم؟ وإن قيل الوالد هو كل إنسان له ذرية، فما علاقة من يولد له الولد من الناس بمكة؟ هذا إذن قسم من الآراء قد أوهنها من هذا الوجه، وبقي رأي وهو أن يكون الوالد إبراهيم، وأن يكون وما ولد جميع ذريته ليس إسماعيل وحده، وهذا أوهنه بأن من غير المحتمل أن يقسم الله سبحانه بأبي جهل وأبي لهب من ذرية إبراهيم. إذن المقصود أناس خاصون من ذرية إبراهيم. من هم هؤلاء؟ إلى هنا نستطيع أن نقول ووالدا أي إبراهيم، وما ولد أي المؤمن من ذريته، فكيف تدفع هذا الاحتمال؟ قال إن إرادة المؤمن من ذرية، أيضا أمر آخر بالنسبة لأبي لهب وأضرابه، قال إن إبراهيم عليه السلام تبرأ من الكفار من ذريته. قال تعالى حكاية عن مقالة إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. إذن من لم يتبعني فليس مني. فإبراهيم عليه السلام قد تبرأ، نحن نعبر بالتعبير المألوف عندكم، قد تبرأ من ذريته غير المؤمنين، فبهذا يخرج هذا القسم. إذن فبأي شيء يدفع أن يكون المراد كل أولاد إبراهيم وما ولد، يعني جميع ولده المؤمنين؟ قال إن الذي يرجح إرادة إسماعيل هو أن إسماعيل شريك لإبراهيم في تأسيس هذه البلد، بل إسماعيل هو المباشر، إبراهيم صلوات الله عليه وعلى آله وضع من ذريته في هذا الوادي وتركهم ومضى. إذن من الذي باشر تمصير هذا المصر؟ إسماعيل. فإذن هذا يقوي أن يكون المراد بالولد إسماعيل عليه السلام. وهذه كلها احتمالات، والسيد رجح هذا الاحتمال على سائر الاحتمالات، وثمة احتمالات أخرى. الاحتمالات لا تنحصر في هذه التي ذكروها، توجد احتمالات أخرى. ومن الاحتمالات أن المراد بالوالد هو رسول الله صلى الله عليه وآله، وبما ولد جميع أمته، لأنهم في حكم الأولاد له صلى الله عليه وآله، وهو بمنزلة الأب. قال: وهي وجوه بعيدة. وهذا التعبير منه يظهر في أن جميع هذه الوجوه كأسنان المشط، وأن درجة قربها ومستوى احتمالها واحد، ولكن الأمر ليس كذلك، فبعض هذه الوجوه أرجح من بعض، ولكننا لا نتجرأ على القرآن ولا نقول إن المراد هو هذا دون ذاك، إذ لم تقم بإثبات أي من هذه الاحتمالات حجة، حتى الذي ذكره السيد ورجحه أيضا لا تقوم به حجة. فهذه معان محتملة، وكل هذه المعاني المحتملة إنما هي في المصاديق لا في المفهوم، فإنه لا اختلاف بين هذه الاحتمالات في أن المراد بالوالد ما نعبر عنه بالأب، وبما ولد الذرية، وإنما الكلام في تشخيص من هو، أي في مصداق هذا العنوان. لقد خلقنا الإنسان في كبد، قال الجملة جواب القسم، والكبد التعب. ثم قال: إن معنى هذه الآية أن الله سبحانه خلق الإنسان وجعل حياته الدنيا حياة مقرونة بالمشقة والكدورات. قال: في جميع مراحلها، وهي مشوبة بالمنغصات في جميع الأوضاع. هذا في حق لذاتها، لا توجد لذة في الدنيا إلا وهي مشوبة بالمنغصات. مضافا زيادة على هذا ما يصيب الإنسان من نوائب الدهر، يفقد أعزته، يذهب ماله، يتعرض لحوادث، يصاب بمصائب. غير هذا، هذا ملف وحده، غير هذا الملف، ملف اللذائذ مشوب بالآلام والكدورات، فحياته في كبد. وهذه الحياة التي هذا حالها وهذه صفتها، لما كانت من حين مبتداها الحياة الدنيا إلى خاتمتها، صح أن يقال لقد خلقنا الإنسان في كبد، فكأن هذه الصفة مخلوقة مع خلق الإنسان، كما أن يده مثلا مخلوقة معه، فكذلك هذه المشقات موجودة معه، قرين له. وقال في ضمن ذلك: كم مما لا يخفى على ذي لب، يعني إن هذا الأمر واضح لكل من له مسكة، لب لعله أوضح عندكم من مسكة، لكل ذي عقل. ونقول تعليقا على كلامه: إذا كان أمر هذا كهذا، فكيف تحمل القسم الذي جاء في السورة، بل الأقسام المتعددة لتقرير هذا المعنى الذي لا يخفى على ذي لب؟ لا يصح حمل الآية على معنى. وهل يصح أن نحن ضربنا المثال الذي يذكره النحويون السماء فوقنا والأرض تحتنا. إن هذا لا يعد كلاما مفيدا ولا يصح أن يعد كلاما من رأسا. إذن كيف تحمل القرآن على مثل هذا؟ هذا واحد. اثنان، كيف تحمل الأقسام التي جاءت في هذه السورة على بيان هذا الأمر الواضح؟ وهل هذا الأمر الواضح الذي لا يخفى على ذي عقل يحتاج إلى بيان فضلا عن أن يحتاج إلى قسم، فضلا عن أن يحتاج إلى أقسام متعددة؟ فأنت هدمت تفسيرك عندما قلت لا يخفى على ذي لب، قلت إن تفسيرنا ليس بصحيح، فالتمس تفسيرا آخر للآية الشريفة. أيحسب الإنسان أن لن يقدر عليه أحد؟ قال هذا بمنزلة النتيجة لما سبق. إذا كان الإنسان في هذه الحياة الدنيا محفوفا بالمكاره والمنغصات فهو مقهور وتحت سلطان غيره، فلا عذر للإنسان الذي هذه حاله وهذه حياته وهو محفوف بالمنغصات من كل جانب. ورد في بعض الروايات أن أحد الطواغيت سأل الإمام الصادق عليه السلام لماذا خلق الله الذباب، وكان هذا الرجل يعني هذا وكان هذا السائل قد آذته ذبابة، فغضب وأراد أن يظهر غضبه أمام الإمام عليه السلام وأن مثل خلق الذباب عبث لا فائدة منه ولا تترتب ولا يترتب عليه غرض. فقال لم خلق الله الذباب، يعني استنكارا كأنه ينكر على الله ويصحح لله خلق هذا الكائن الحي. فأجابه الإمام عليه السلام على ما في الرواية: ليذل به الجبابرة. فإذا كان الإنسان هذا حاله والمنغصات تحف بحياته في جميع شؤونه، فلا عذر له في الطغيان وأن يتصرف تصرفا يظهر به أنه غير مقهور، فلا يبالي بالقاهر من فوقه ولا يبالي بالعقوبة والمؤاخذة، فإن هذا إنما يعذر لو أنه تمكن من أن يعيش يوما واحدا خاليا من المكدرات، وهو لا يتمكن أن يعيش ساعة واحدة خالية من المكدرات والمنغصات، بل لا يحصل على لذة من لذائذ الدنيا ولا في برهة من برهات حياته ولحظة من لحظات أيامه تكون خالية عن الآلام والمنغصات. إذن لا عذر له في الطغيان، فكأن الآية تسد باب العذر للطغاة. أيحسب الإنسان أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت مالا لبدا، يعني أنفقت مالا كثيرا. لماذا قال أهلكت؟ هذا الطاغية الذي أنفق المال الكثير لماذا يقول أهلكت مالا كثيرا؟ لماذا لا يقول أنفقت مالا كثيرا؟ السيد رحمه الله لم يتعرض للجواب عن هذا السؤال هنا ولكن يمكن أن يفهم من السياق أن هذه الآية هناك عبرنا تعليقة أو حاشية على فعل أحد ردة فعلا. السيد يقول يظهر من سياق الآية أن هذه الآية جاءت تعليقا على كلام أحد، يوجد أحد من الطغاة قال إني قد أنفقت مالا كثيرا. أنفق مالا كثيرا في أي شيء؟ لم تنقل الآية، فقط يقول أهلكت مالا لبدا. في أي شيء؟ من كلمة أهلكت يظهر أن هذا الطاغية نادم على إنفاق المال، ويرى أن إنفاقه للمال هدر للمال. لماذا صار هدرا للمال؟ لأنه لم يتمكن من تحصيل الغاية التي لأجلها أنفق المال، فصار إنفاقه للمال هدرا. من هو هذا الطاغية؟ لم تبين الآية. في أي شيء أنفق ماله؟ أيضا لم تبين الآية، ولكن واضح من هذا التعبير أن ثمة من قال من الطغاة إنه قد أنفق مالا كثيرا، وإن هذا الطاغية قال ذلك ندامة وتحسرا على المال الذي أنفقه في غير ما يوجب تحصيل غرضه وغايته. لكن السيد يستظهر خصوصية في هذا الطاغية القائل هذه المقالة، يقول هذا الطاغية يظهر من أين يظهر؟ لم يبين السيد. يظهر أن هذا الطاغية كان يظهر الإسلام، كان يتظاهر بأنه موحد وأنه متبع لرسول الله صلى الله عليه وآله. نضيف هنا إذا كان يظهر الإسلام فلا بد أن يكون قد أنفق هذا المال في أي شيء؟ في سبيل الله، ولكنه لم يكن الإيمان قد دخل في قلبه، فهو يظهر الإسلام ولما يدخل الإيمان في قلبه وأنفق هذا المال رياءً رئاء الناس، يتباهى أمام المسلمين أني أنفقت في عسرتكم كثيرا من المال، أو مثلا جهزت هذا الجيش، أو أعطيت مثلا هؤلاء الفقراء، أو إني أعتقت هؤلاء العبيد من المسلمين، أو غير ذلك مما هو من وجوه الإنفاق بحسب الظاهر في سبيل الله، ولكن بحسب القصد والنية لم يكن كذلك. وإذا كانت نيته غير ابتغاء وجه ربه الأعلى فإنه لا فائدة في هذا الإنفاق. فإذا من يريد أن يحتج لأحد لإثبات فضيلة ويحتج بأنه أنفق، فإنه يطالب بإقامة الحجة على النية في الإنفاق. فإن لم يقم حجة على النية في الإنفاق فإن الإنفاق يحتمل فيه أن يكون إنفاقا في سبيل الله، ويحتمل أن يكون إهلاكا للمال. وإذا كان إهلاكا للمال فهذا من العذاب المعجل له، ينفق ماله ثم يكون حسرات عليه. وقد جاء في صحيح البخاري إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، رجل يريد أن يتباهى بأنه بطل ليقال له إنه قاتل وإنه فعل وفعل، وهو يقاتل لا لله بل للسمعة وللشهرة رئاء الناس، فهذا لا فائدة في قتاله. وإذا كان هذا حال القتال فحال الإنفاق كذلك، فإنه إذا كان أعظم البذل والجود بالنفس أقصى، فإذا كان بذل النفس هذا هو أعلى درجات الإنفاق، ومع ذلك فإنه ليس مقبولا على إطلاقه، وإنما يصير مقبولا إذا أريد به وجه الله. فإذا إنفاق المال بطريق أولى. فلا اقتحم العقبة. الاقتحام قال هو الدخول بسرعة وشدة، والعقبة الطريق الوعر كصعود الجبل. واقتحم العقبة تعبير كنائي، استعارة لأي شيء، للإنفاق مع الإقتار. إذا كنت كثير المال وأنفقت من مالك ما لا يؤثر على حياتك، ما لا ينقص من رفاهية عيشك، فأنت لم تقتحم العقبة، هذا أمر ميسور بالنسبة لك. أن يعطي من عنده 1000 درهم، من عنده 1000 درهم، إذا أعطى درهما فهذا لم يقتحم العقبة. وأما من يملك 2 درهم إذا أعطى درهما فقد اقتحم العقبة. فمسألة كم أنفقت ليست الملاك والمدار في تحديد أنك اقتحمت العقبة أم لم تقتحمها. فلا تقل إني قد أنفقت من المال كيت وكيت، بل بين النسبة، نسبة ما أنفقت لما تملك. فإن كانت نسبة مؤثرة فقد اقتحمت العقبة. فإذا لابد أن إذا حوججتم واحتج عليكم أحد بإنفاق أحد من الناس لإثبات فضل، فقولوا كم يملك وكم أنفق وما نسبة ما أنفق لما يملك. فإن كانت النسبة تؤثر في رفاهيته فنعم، بشرط، ليس نعم مطلقا، بشرط صدق النية وإرادة وجه ربه الأعلى. ومن ادعى الإخبار عن النية فهذا يقال له تخرصت بالغيب، أو إنك تعلم ما تخفي الأنفس وما تخفي الصدور، إذن هذا تخرص بالغيب. طيب، وما أدراك ما العقبة؟ قال هذا لتفخيم شأنها، هذا على طريقة الجرجاني. نحن لا نبطل هذا، أن بيان غموض الشيء يوجب عظمته، هذا أمر لا ننكره، والتجارب والعلم الحديث يعززان هذا، أصل العلاقة بين الفخامة والتعظيم وبين الجهل بحقيقة الشيء أمر لا يمكن إنكاره. مثلا إذا ذهبت إلى مكان مظلم، لا أقول أنت، من يذهب إلى مكان مظلم فإنه يخاف من الأخطار التي تحدق به. لماذا؟ لأن جهله بما يحيط به يستوجب أن يذهب وهمه كل مذهب فيضخم ما لا يعرفه، هذا أمر طبيعي. قل إن منشأه الوهم، يوجد دراسة لعله أيضا عنوان كتاب، لا نعمل دعاية للكتب، أثر الوهم في سلوك الإنسان، هذا أمر لا ينكر. الشهيد الصدر مثلا والسيد السيستاني أيضا في الاستصحاب يقولان إن منشأه قوة الواهمة عند الإنسان، يتخيل الإنسان أن الشيء الذي كان لا يزال باقيا، فهذا من تأثير قوة الواهمة، ولولا هذا لما استقام سلوك البشر. كيف تركب سيارة مع إنسان يسير بسرعة 120 ولست واثقا من بقائه على الحياة وبقائه عاقلا، لا يطرأ عليه طارئ، لا يموت مثلا، وترتطم السيارة وتتسبب في وفاة من فيها، لا يجن لا يقرر الانتحار فجأة، لا. وكذلك الطائرة أيضا، واحتمالات يعني الاحتمالات التي تطرأ على الطيار، فإذا كل هذا مبني على تأثير الوهم في سلوك الإنسان، وتضخيم المجهول داخل في أثر الوهم على سلوك الإنسان، فإنه كلما جهل بالشيء ضخمه وعظمه في نفسه. ومن هنا فإن ما جاء في القرآن الكريم وفي غيره من الكلام، القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ هذا زيادة في الغموض، نكتفي بهذا. أما العلم الحديث سيخرجنا عن التفسير. إذا كان هذا هو أثر سلوك الوهم، أثر الوهم على سلوك الإنسان، فإنه يفهم حينئذ أثر الجهل بحقيقة الشيء وبمقداره على تضخيمه. فالعقبة هي أمر صعب، وما أدراك ما العقبة؟ هذا بحسب تفسير السيد. نحن لم نفهم من هذا التعبير وما أدراك ما العقبة التعظيم والتفخيم، لأنه ليس كل سؤال يراد به بيان غموض الشيء وخفاء حقيقته، بل يجوز أن يكون السؤال تمهيداً لبيان المعنى المصطلح عند المتكلم، مثل أن يتكلم طبيب فيقول ضغط الدم، وما أدراكم ما ضغط الدم، أو وما هو ضغط الدم، ثم يعرف ضغط الدم ويبين أضراره وخطره على الإنسان. فليس كل سؤال يراد به بيان غموض الشيء، بل قد يكون السؤال لأجل التمهيد لبيان حقيقة الشيء. والبيان في الآية في السورة الشريفة ليس بياناً لمفهوم العقبة. وما أدراك ما العقبة، أي وما أدراك ما هو مصداق العقبة في الشريعة. فما هو مصداق العقبة؟ جاء البيان في السورة. وما أدراك ما العقبة؟ تمهيد، أي إنني سوف أبين. فكأنه قال: فلا اقتحم العقبة. أما ما هي العقبة؟ أما ما هو مصداق العقبة؟ هذا أسلوب من أساليب التمهيد لبيان مصداق العقبة، وهذا ليس له صلة بمسألة التفخيم والتعظيم. نحن لا ننكر أن بيان غموض الشيء يفيد تعظيمه في النفوس، لأن الوهم يذهب كل مذهب، ولكن ليس هذا منه. لم يثبت عندنا أن هذا السؤال لأجل بيان غموض هذا الأمر، أعني العقبة. ثم بينت ما هي العقبة: فك رقبة. فك رقبة، الفك هو التحرير، وجاء في الروايات معنى آخر غير التحرير، وأنه يوجد تحرير الرقبة ويوجد فك الرقبة. ثمة مصطلحان: تحرير الرقبة يعني أن تتحمل أنت حرية عبد تملكه بتمامه، أما الفك فهو دون ذلك، مثل أن تبذل جزءا من قيمة هذا العبد. على أي حال، هذا سيأتي في الروايات الآن مع السيد الطباطبائي. إذن التحرير هو العتق، هذا مصداق. فك رقبة هذا مصداق من مصاديق اقتحام العقبة. ولاقتحام العقبة مصداق آخر: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. شرطان: الشرط الأول أن يكون الإطعام إطعاما في مجاعة، أما إذا كان المال ميسورا كالماء على النهر فهذا ليس من فك الرقبة، ليس من اقتحام العقبة. إذن إطعام في يوم ذي مسغبة، إطعام في مجاعة، واحد، هذا الشرط الأول. ليس كل إطعام اقتحاما للعقبة، بل اقتحام العقبة هو الإطعام بشرطين: أن يكون إطعاما في مجاعة، وأن يكون إطعاما لذي فاقة. هذا بحسب اصطلاحنا، الآية فسرت أكثر من هذا، وهذا يعني ملفت. نحن نريد شرحا وتفسيرا للقرآن، وقد نعبر بتعبيرات أكثر إيجازا، وهذا ليس شرحا، هذا زيادة غموض. لكن قد يكون الإجمال مبينا، يعني ربما كان في الإجمال بيان. أن يكون إطعاما لذي فاق، من هو ذو الفاقة بتعبيرنا؟ من هو ذو الفاقة؟ الآية بينت من هو، فقالت: يتيما، وليس كل يتيم، ذا مقربة، هذا واحد.
ذو الفاقة الأول أن يكون يتيما الأول له شرطان: يتيم قريب، والثاني ذو الفاقة الثاني أيضا له شرطان: مسكين ذا متربة. ذا متربة فسروه بأنه الذي ليس بينه وبين التراب حاجز، يعني يجلس على التراب ليس له حتى حصير يجلس عليه. ثم كان من الذين، هل يكفي هذا؟ هل يكفي هذا في أن يحصل اقتحام العقبة؟ السورة تقول لا، لا يكفي، نحن استعجلنا، قلنا اقتحام العقبة يحصل بهذا، السورة تقول لا يكفي. إذن ماذا يشترط أزيد من هذا؟ ثم كان من الذين آمنوا، وهذه حجة للمؤمنين ليس لغيرنا ما يضاهيها. الإيمان أمر قلبي، إظهار الشهادتين يثبت الإسلام ولكنه لا يثبت الإيمان. الإيمان أمر قلبي، وليس لأحد أن يخبر عن إيمان أحد إلا أن يكون ممن أطلعه الله على الضمائر. أما إذا رأى ظاهر حال أحد أو نقل له بنقل الآحاد أو الاستفاضة أو بالتواتر أن أحدا من الناس أظهر الشهادتين، فليس له أن يخبر عن إيمانه اعتمادا على أنه ثبت أنه قد أظهر الشهادتين، الإقرار بالشهادتين، لأن ذلك إنما يثبت الإسلام. وأما الإيمان فهو فمقره القلب، وهو من الأمور الباطنة، وإنما يطلع عليها الله سبحانه ومن أظهره الله على ضمائر الناس. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. التواصي تفاعل، والتفاعل هو الفعل الذي يسند إلى طرفين مع مزية. ثمة فعل وهو في مثل مادة الوصية أن يصي أو يوصي، أوصى يوصي وصية، وصى يوصي وصية. أن يوصي أو يوصي فهذا فاعل للوصية، وثمة مفاعلة وهي المواصاة. وما دلالة المواصاة؟ في ذلك خلاف، وأنها فعل الاثنين كما هو الرأي المشهور، أم هي فعل طرف واحد كما هو رأي الشيخ الأصفهاني رحمه الله، ولكن مع زيادة خصوصية، وهذه الخصوصية هي التصدي للشيء والتعمد. فالمواصاة تزيد على الوصية في أنها تدل على التعمد والتقصد، يعبر عن ذلك بالتصدي له. ورأي آخر، والرأي المشهور، يقول المواصاة فيها فعل الاثنين ولكن بشرط. فرق بين المواصاة والتواصي، ما الفرق بينهما؟ قالوا المواصاة في الحقيقة فعل واحد مشروط بردة الفعل. فإذا هو فعل مبتدأ و يعقبه ردة فعلا مثل الصوت والصدى، فهذه هي المواصاة. وأما التواصي فهي فعل الطرفين على جهة التكافؤ. ومن هنا فقولك ضرب زيد عمرا، نرجع إلى المثال المشهور عند النحاة، ضرب زيد عمرا أي صادر الضرب من زيد لعمر. طيب، وضاربه أي ضربه مبتدئا ورد عليه عمر، ولكن رد عمر كان بمثابة الانتقام من فعل زيدا، لم يبتدأ وإنما ردة فعل منه. وأما تضاربا فتدل على أنهما ابتدأ كما في صراع الدياكة، أي ابتدأ كل منهما صاحبه. طيب، فتنبه إذا أردت أن تخبر عن شجار بين أخوين، تخير العبارة المناسبة، لا تقل ضاربه ولا تقل تضارب إلا في محلها. طيب، التواصي تعني بناء على هذا الشرح التواصي من التفاعل، وهذا يعني أنه تصدر الوصية من كل واحد من المؤمنين للآخر ابتداء، لا ردة فعلا ولا الفعل الذي يعقبه ردة فعلا، بل تصدر منه الوصية لأخيه ابتداء، وتصدر الوصية من أخيه له أيضا ابتداء. وهذا ظاهر في حال المؤمنين بحسب ما تقتضيه العادة، فإن المؤمنين منهم مثلا من هو كريم فيبذل، ومنهم من هو بخيل فيحتاج إلى وصية من الكريم بأن يحضه على البذل. طيب، وهذا الكريم قد يكون سريع الغضب، وذاك البخيل حليم، فتجد الحليم يضبط نفسه، وتجد سريع الغضب الكريم تبدر منه البادرة التي يتجاوز فيها حدود الله، فيوصي البخيل لأنه حليم، يوصي الكريم سريع الغضب بضبط النفس. إذن فالتواصي هو وصية مبتدأة ليست ردة فعل، ولا هي فعل له ردة فعل، بل هي وصية متكافئة مع وصية الآخر. وهذا هو الذي تقتضيه طبيعة المجتمع، لأنهم يتفاوتون في سلوكهم، ويتفاوتون في قواهم النفسانية، وعلى هذا فالذي تقتضيه طبيعة الناس هو التواصي، لا المواصاة ولا الوصية. الوصية لا تكون من المؤمنين، قد تكون بل وقعت الوصية من طرف واحد، تكون من المعصوم لأنه يوصي ولا يوصى، لأنه ملازم لحدود الله، أما غيره فقد يخرج وقد يتعدى حدود الله، فالمعصوم يوصي. وأما سائر المؤمنين فالطبيعة تقتضي أن يتواصوا، لا أن يوصي أحدهم الآخرين. في زمانكم تعبرون له وصاية. طيب، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. السيد هنا قال وتواصوا بالصبر على طاعة الله، لماذا قيدتها على طاعة الله؟ علماء الأخلاق يقولون الصبر صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية وصبرا على النائبة. طيب أنت لماذا خصصته؟ لماذا السيد معلوم أنه واقف على كلمات علماء الأخلاق، لأنه هو السيد يعني من أهل السلوك ومن أهل الأخلاق، من أهل الأخلاق لا نعني بالمعنى المصطلح العرفي، أهل الأخلاق يعني أصحاب تهذيب النفس وما يسمون أهل المجاهدة والرياضات، الرياضات النفسانية ليس الرياضات البدنية. طيب فالسيد من أهل هذا. طيب لماذا ترك المعنى المصطلح العام وقيد التواصي قيد الصبر بالصبر على الطاعة؟ لعل السيد يرى أن الصبر عن المعصية صبرا على الطاعة أيضا، لأن المحرم يلزم اجتنابه، والاجتناب يحتاج إلى صبرا، صبرا عن الإتيان بذلك المحرم. فإذا الصبر عن المعصية هو صبر على طاعة النهي. غاية ما في الباب أن طاعة الأمر تقتضي الفعل وطاعة النهي تقتضي الترك، ترك الفعل. فإذا الصبر عن المعصية يرجع إلى الصبر على الطاعة، هو صبر على الطاعة. وأما الصبر على النائبة فإنه أيضا لا يخلو من أن يكون صبرا عن الجزع المحرم أو صبرا عما هو مباح. توجد حدود رخص فيها الشرع من ردود الفعل التي تصدر عن الإنسان عند نزول النائبة، إذا حلت به مصيبة توجد حدود رخص فيها الشرع، رخص في أمور للنساء ورخص في أمور أخرى للرجال. هذا الصبر على النائبة إما أن يكون في الحدود التي ألزم الشرع بعدم تعديها، فالصبر هنا صبر على الطاعة، لأن ثمة في هذه الحدود حدود لله تبارك وتعالى، وما دامت توجد حدود لله إذن من لم يتعد هذا الحد فقد أطاع، ومن تعداه فقد عصى. فالصبر في هذا المقدار صبر على الطاعة، وأما الصبر فيما زاد على ذلك فليس صبرا واجبا. طيب وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. قال المرحمة هي الرحمة، والتواصي بالرحمة زيادة على التواصي بالصبر. لابد أن تكون رحمة في المقدار المندوب، لأن الرحمة الواجبة للمؤمن توجد حدود من الرحمة واجبة لكل مؤمن. مثلا إذا رأيت إنسانا معرضا، إنسانا مؤمنا معرضا للهلاك، فالرحمة تقضي بوجوب حفظ نفسه، هذه رحمة، ولكن هذه الرحمة رحمة واجبة، فالتواصي بها تواص على الطاعة لأنها واجبة، فالتواصي بهذه الرحمة تواص على الطاعة. نعم الرحمة المندوبة التواصي بها ليست تواصيا على الطاعة بذاك المعنى، إلا أن يقال إن الطاعة تعني الإتيان بمتعلق الأمر، سواء أكان الأمر على نحو الوجوب أم كان على نحو الاستحباب، فكل رحمة فهي داخلة في الطاعة، إما في الطاعة الواجبة أو في الطاعة المستحبة. فإذا فيلزمنا هنا أن نجد تفسيرا آخر للتواصي بالرحمة، وهذا التفسير أن ينظر إلى صفة الرحمة النفسانية لا إلى سلوك الرحمة، فإن الرحمة قد تكون وصفا للسلوك مثل إنقاذ الغريق والحريق والجريح وأمثال ذلك. فإن تعقيم تطهير الجرح من الملوثات وشد هذا الجرح رحمة سلوكية، قل رحمة عملية، قل رحمة خارجية. وأما العطف القلبي ولين القلب فهو رحمة باطنية، قل رحمة الجوارح ورحمة الجوانح. وبما أن الجوانح لا تكليف لها، الأصل في الجوانح أنها لا تكليف لها، لماذا نقول الأصل؟ لأنه يوجد ما هو خارج عن هذا الأصل، مثل النية، ومثل محبة المؤمن، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ومثل محبة الله ورسوله وأهل بيته، هذا أمر من فعل من أفعال الجوانح من أفعال القلب، ومع ذلك فإنه قد تعلق به التكليف الشرعي يجب. وثمة أمور وأفعال من أفعال القلب محرمة، وهي بعض الحب وبعض البغض. إذن الأصل في أفعال القلب في أفعال الجوانح أنها خارجة عن التكليف، وهذه الآية تبين أن اقتحام العقبة من شرطه التواصي ليس فقط في السلوك الصالح بل في أفعال القلوب الصالحة. ومن أفعال القلوب فعل واحد قد عني القرآن به، وهو ليس الرحمة، ليس المحبة، بل الرحمة، المرحمة. هذا فعل من أفعال القلوب ينبغي للمؤمن أن يكون رحيما، رحيما بمن؟ في المحبة الواجبة، قلنا المحبة الواجبة لها أناس، أما الرحمة فمطلقة. إذن من صفة المؤمن ليس فقط أن يكون، عندما نقول إن اقتحام العقبة شرطه زيادة على بذل المال والإطعام شرطه التواصي بالمرحمة، فإن هذا يدل بالدلالة القطعية، مثل ولا تقل لهما أف. ما الذي يفهم منه العلماء وغير العلماء؟ حرمة ضرب الوالدين. لا يوجد مثلا في القرآن الكريم حرمة ضرب الوالدين، ولكن يعلم هذا الحكم، يعني حرمة ضرب الوالدين، من حرمة قول أف لهما. فكذلك هنا إذا كان التواصي بالمرحمة شرطا في اقتحام العقبة، فإذا التواصي بالمرحمة أمر محبوب شرعا. فما هو حال المرحمة؟ الرحمة، أفيجوز في فهم العرف ليس في حكم العقل أفيجوز أن يكون التواصي بالرحمة محبوبا شرعا وأن تكون الرحمة ليست محبوبة شرعا؟ هذا غير محتمل. إذن الرحمة أمر محبوب شرعا، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. نعم يستثنى، نعم يستثنى من ذلك والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينه، الشاهد أشداء على الكفار. فالرحمة للمؤمن ولمن كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله أمر مطلوب، والشدة على الكافر أمر مطلوب، ولكن لا ينبغي أن يغفل أن لهذه الشدة موضعا ولهذه الرحمة أيضا موضعا. هذا إذا كانت الرحمة هي الرحمة السلوكية. أما الرحمة القلبية فالآية ظاهرة في الإطلاق. نحن خرجنا عما يقوله السيد، لم، لأن السيد كان ينبغي أن نقول إن هذا السؤال هذا تساؤل يطرح نفسه، وكان يتوقع من السيد أن يجيب عنه ولم يجب عنه، ثم نقول كلمة تبين أن هذا من يعني من العبد القاصر حتى لا يحصل اللبس فيما ننقله. فإن الأصل عندما نفتتح الحديث ببيان ما قاله السيد، الأصل أن يكون كل ما نقوله تقريرا لكلامه، وأننا إذا خرجنا عن ذلك ننبه. على أي حال قد نخرج عن هذا الأصل ولا ننبه، أنتم راجعوا كلامه لتعرفوا أين خرجنا وغفلنا عن التنبيه وأين نبهنا. طيب، والآية الأخيرة في هذه السورة: أولئك أصحاب الميمنة. قال أصحاب الميمنة فسرت بأنها أصحاب اليمين، يعني الذين يؤتون كتابهم بيمينها، ولكن هذا التفسير ليس بصحيح. لم، لأن الله سبحانه قد قابل أصحاب الميمنة بأصحاب المشأمة، وأصحاب المشأمة لا تقال لأصحاب اليسار. فإذا أصحاب الميمنة يعني أصحاب البركة من اليمن لا من اليمين. اليمن من أين جاء؟ هل اليمين جاءت من اليمن أم العكس هو الصحيح؟ السيد لم يتكلم عن هذا، سننظر إن كان يعني إن مررنا بالروايات إن بقي وقت بعد أن نمر بالروايات سنعود إلى هذه، وإلا فنسكت عنها كما سكتنا عن كثيرا من الأبحاث التي في هذه السور هذه السنة، لأن البناء على أن نمر أسرع من السنوات السابقة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. أصحاب المشأمة أي أصحاب الشؤم، عليهم نار مؤصدة. قال مؤصدة أي مطبقة. مطبقة، لماذا مطبقة؟ مطبقة أي مغلقة، والمشأمة نعم مجاز، عندما تكون الآية موصدة تجعل المجاز مطبقة، وأما إذا كانت الآية موصدة فهي اسم مفعول، فينبغي في التفسير أن تقول مطبقة لتحافظ على خصوصية اسم المفعول. هذا ما تطرق له في يعني ما فسر به السيد الطباطبائي رحمه الله هذه السورة مع بعض التعليقات عليه. وأما ما ذكره في البحث الروائي فيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى مع ما جاء في الروايات في تفسير هذه السورة. والحمد لله رب العالمين.
أحسنت سؤال الشيخ. شيخنا سائل يسأل: ما تعليق سماحته على رواياتنا التي تعتبر أن أرجى آية هي ولسوف يعطيك ربك فترضى، في مقابل الروايات التي تعد الأرجى آية لا تقنطوا من رحمة الله، رغم أن الآية الأولى خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله والثانية تعم الناس؟
نعم، الروايات التي فيها بيان أن ولسوف يعطيك ربك فترضى هي أرجى آية، فيها بيان السبب، وأن يعني لو أكمل قراءة تلك الروايات سيجد فيها بيان السبب، والسبب يبين لماذا تصير ولسوف يعطيك ربك فترضى أرجى آية، وذلك لأنه كما جاء عنهم عليهم السلام: إن رسول الله صلى إن رضا رسول الله صلى الله عليه وآله في أن لا يبقى موحد في النار، هذا رضا، فهي من هذا الوجه أرجى آية.
شيخنا في الفلق تحم العقبة لم يتطرق إلى لا، هل هي نافية أم زائدة كما بدأنا؟ لا أقسم بهذا.
لماذا تحمل على أنها زائدة؟
لم يتطرق، يعني هي إذن لا نافية.
ما هو وجه كونها زائدة؟ هل يوجد احتمال معتد به أنها زائدة؟
لا، ليظهر لها أنها نافية.
فلقت حمل، خصوصا أنه قال إن الظاهرة أنه يوجد شخص تلبس بالإسلام، أظهر الإقرار بالشهادتين وبذل المال في وجوه هي بحسب الظاهر من البذل في سبيل الله، ولكن نيته لم تكن خالصة لوجه الله، فإذا الآية تنفي، تقول هذا لم يقتحم العقبة، إما لأنه كثير المال والمال الذي أنفقه مال يسير بالقياس إلى ما يملكه، يعني لم يؤثر على المنسوب، تقول منسوب المياه لم يؤثر على المنسوب في المطر، يقولون المنسوب لا ينظرون إلى كمية المطر بمقدار ما ينظرون إلى النسب، لم يؤثر على منسوب رفاهيته، فهذا لم يقتحم العقبة، وإما لوجوه أخرى، وإذا كانت للوجوه الأخرى فالأمر يعني الآية تعرض بإيمان هذا الذي أنفق المال وثم كان من الذين آمنوا، ماذا تعنيها هذه الآية؟ يعني هذا أولا ليؤمن، المسألة ليست بإظهار الشهادتين، هذا الذي يتباهى بأنه أنفق المال، قل له هل تؤمن أولا؟ إذا دخل الإيمان قلبك حينها نسأل عن أنك أنفقت هذا المال فاكتسبت بهذا الإنفاق درجة رفيعة، أم أنك نزلت بهذا الإنفاق وأهلكته؟
شيخنا ذكرت رحمة الله والديكم أنه ليس لنا أن ننقل إيمان شخص بذكره للشهادتين، فما هو تعريف كلمة إيمان؟ هل هو يعني الشهادة الثالثة؟ وإذا سمي به الأمر ذا فما المانع يعني أن يكون بهالمعنى؟ أو المعنى أن لا، الإيمان اللي هو بعدالة الشخص كونه عادلا، يعني
الإيمان هو الإقرار القلبي، الإيمان أمر باطن هو من أفعال القلوب، أما الإسلام فهو الإظهار الإقرار بالشهادتين، هذا هو الإسلام، أن يظهر الإقرار بالشهادتين، أما الإيمان فهو فعل القلب، الإقرار الباطني بالشهادتين، فإذا كان كذلك فلا يسعنا أن نخبر عن إيمان أحد إلا إذا جاء بيان من الله تعالى ومن رسوله صلى الله عليه وآله وحججه.
بسم الله الرحمن الرحيم. أسئلة ثلاثة سماحة الشيخ.
تفضل.
الله سبحانه وتعالى عندما أنزل ألفاظ هذا القرآن الكريم معقد على بسطاء الناس، فلماذا الله لم يسهل ولم يبسط ألفاظ القرآن كله كي يفهمه جميع العالم العربي؟ هل مراد الله من تعقيد هذه الألفاظ أن لا يكون سهل ويسير لجميع الناس حتى لا يحرفون كلام القرآن؟ معناه مراد الله أن يريدهم أن يتعلموا العلم الصحيح؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، شيخنا ذكرتم بالنسبة لبعض ما يجهله الإنسان، هل لا بد من أي شيء يجهله الإنسان أن لا يهول ولا يتكون لديه قوة واهمة أم لا، بل موجود في بعض الأشياء المجهولة يدعو للإنسان أن تتكون لديه قوة واهمة؟ وهذا الأمر المفترض يعتبر طبيعي كونه يجهل بعض الأشياء ومنها كالموت، هذا شيء يجهله الإنسان، فمن الطبيعي تكون لديه قوة واهمة. السؤال الثالث، هل السيد كونه،
ما هو السؤال؟ ما هو السؤال الثاني؟
السؤال الثاني الموت، أليس يجهله الإنسان؟
نعم.
ألا يتكون لديه قوة واهمة؟
نعم.
أنتم تقولون شيخنا يعني بعض الأشياء اللي يجهلها الإنسان يعني معناها ألا يهول ولا يتوهم، هذا اللي فهمت من مرادكم؟
لا، قلنا إنه إذا جهل شيئا ازدادت هيبته عنده وازداد خوفه منه، فإذا رأيت الشيء استطعت أن تقدر حجم الخطر الذي يتولد منه، أما إذا جهلته فإن وهمك يذهب إلى أكثر من الطبيعي.
ألفاظ القرآن شيخنا
ماذا فيها؟ السؤال الثالث.
السؤال الثالث، هل السيد كونه قيد الصبر على الطاعة فقط معناه يريد الإيجاز والاختصار على أنواع الصبر كلها؟
أما السؤال الأول هو أن القرآن الكريم فيه كلمات غريبة وقليلة الاستعمال عند العرب، وفيه أيضا خفاء في المراد من جهة أن بعض الكلمات مشترك لفظي لها أكثر من معنى ولم تبين القرينة على إرادة أحد هذه المعاني بخصوصه، كما إن بعض الألفاظ موضوعة لمفاهيم عامة وهذه المفاهيم العامة لها مصاديق متعددة ويحتمل في المراد من حيث المصداق مصاديق مختلفة متنوعة، وهذا كله يوجب أن لا يكون المراد بالقرآن الكريم المراد بآيات القرآن الكريم معلوما لدى القارئ إما في حدود المفهوم أو في حدود المصداق أو فيهما معا. فقد أجاب العلماء عن ذلك، وهذا السؤال ليس خاصا بالقرآن الكريم، هذا السؤال يبحث في فلسفة اللغة عن وجود الألفاظ المشتركة. يوجد كلمات في اللغة العربية مثلا وفي غيرها، حتى في غير اللغة العربية توجد كلمات لها أكثر من معنى، فيأتي سؤال عن هذه الظاهرة في اللغة في فلسفة اللغة، لماذا يوجد مشترك لفظي؟ بعض علماء فلسفة اللغة قالوا لا يعقل وجود مشترك لفظي، لأنه إن ذكر المشترك اللفظي من دون القرينة على إرادة واحد من معانيه بخصوصها واحد بخصوصه فهذا موجب للإجمال، واللغة وضعت لأجل التفهيم لا لأجل الإجمال، فإذا هذا الاحتمال باطل. وإن ذكر هذا اللفظ المشترك مثل لفظ العين، العين تطلق على الباصرة وتطلق على النابعة، قالوا لا يوجد لفظ مشترك هؤلاء العلماء. لماذا؟ قالوا لأنه إن ذكر اللفظ المشترك من دون قرينة تعين أحد المعنيين فهذا موجب للإجمال، والغرض من اللغة هو التفهيم لا الإجمال. وإن استعمل اللفظ المشترك مع القرينة فهذا التطويل بلا طائل، بدل أن تقول عيني التي أرى بها قل كلمة واحدة تدل عليها، لماذا تقول عيني التي أرى، ما هذا التطويل؟ فإذا هذا إجمال وهذا تطويل بلا طائل، فالنتيجة أن الاشتراك في اللغة باطل. هذا رأي هذا الفريق من العلماء. هذا الإشكال نظير إشكالك بالنسبة للقرآن، الإشكال واحد والجواب الجواب. بماذا أجابوهم الفريق الآخر الذي قال المشترك موجود في اللغة؟ أولا قالوا إن هذا تعليل بعد الورود، هذا كلام فارغ، المشترك موجود في اللغات، كلمة عين مشترك لفظي، كلمات أخرى لا نريد أن ندخل في لغات أخرى، اللغات الأخرى أيضا فيها كلمات مشتركة بالاشتراك اللفظي. طيب، وأما إشكالكم أن هذا إما أن هذا اللفظ المشترك إما أن يستعمل مع القرينة أو بدونها، فنحن لنا أن نختار كل واحد من التقديرين، فنختار أن اللفظ المشترك يستعمل من دون قرينة. قولك هذا يوجب الإجمال، نقول فليكن، إن الإجمال قد يتعلق به غرض المتكلم، قد يكون غرض المتكلم في الإجمال، مثل ذاك الرجل الذي وقع في يد أناس فسألوه من هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله، قال من كانت ابنته عنده، من كانت ابنته عنده، هذا وصف مجمل، لم يعرف من هو المراد. فإذا قد يكون الإجمال متعلقا لغرض المتكلم الحكيم، ولنا أن نختار أن اللفظ المشترك يستعمل مع القرينة. قولكم هذا تطويل بلا طائل مردود بأن الطائل هو الفائدة، والفائدة لا تنحصر في التفهيم، بل قد يكون الأسلوب البديع غرضا للمتكلم، والتعبير المباشر قد يكون ركيكا فيستعمل الأسلوب غير المباشر في توصيل الفكرة، فهذا تطويل مع الطائل العظيم. بل أحيانا يكون الخطيب يتكلم الخطيب بمعان يعرفها الجالسون ولكن لإظهار براعته في الخطابة، فغرضه ليس التفهيم بل بيان مهارته، قولكم هذا تطين بلا طائل مردود. هذا الجواب خذه وطبقه على القرآن الكريم. قولهم إن القرآن الكريم إذا كان مجملا فلن يتحصل منه الغرض من تنزيله مردود، فإن الكلام المجمل يحصل منه الغرض، ودونك القرآن الكريم فإنه قد حصل منه الغرض على إجمال كثير من آياته، وكون هذا الكلام مجملا يفتح الأفق للنفس للبحث عن المحتملات، وهذا أمر مطلوب، وهذا يزيد من بهائه وجماله. فإذا ليس الغرض محصورا في أن يصير المعنى معلوما لكل أحد، لكل سامع، بل قد يكون الكلام الذي يعرف معناه كل من يسمعه يكون كلاما تعبرون مبتذلا، كل من يسمعه يعرف ما أريد به. فإذا أين تمييز السامعين وطبقاتهم، تمييز النبيه عن غيره؟ إذا قلت كلاما يعرفه كل أحد، مثل أن يأتي أستاذ فيضع أسئلة يتمكن جميع الطلاب من إجابتها، هذا ليس أمرا حسنا، بل الحسن في أن يكون الكلام يميز الخبيث من الطيب، ويميز الفطن من غيره والنبيه من غيره، فهذا من مزايا الكلام. وأما أنه إذا كان، إذن وجود المجمل لا يخل بالغرض من إنزال القرآن الكريم، نعم لا يصح، ليس من الحكمة أن يكون القرآن الكريم كله مجملا لا يعرفه العرب وهو بلسان عربي مبين، هذا مخل بالحكمة، وهو مناف لما وصف القرآن به نفسه، فإن القرآن الكريم قد اشتمل على بيان صفة القرآن الكريم، هذا بعض ما جاء فيه، ولكن كتاب أحكمت آياته ثم فصلت أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن، هذه مثل الأمر بالاستهلال، لو أن الناس جميعا كانوا عميان أفيصح أن يخاطبوا بالاستهلال؟ لا يصح أن يخاطبوا بالاستهلال. فإذا الخطاب دليل على القدرة، أفلا يتدبرون القرآن هذا أمر بتدبر القرآن، والأمر بتدبر القرآن دليل على القدرة على تدبره. إذن القرآن الكريم فيه بيان صفة القرآن، وأن جملة من آيات فيه بيان أن القرآن بلسان مبين، وأنه تبيان لكل شيء، وأنه أمر، وأن تدبره مطلوب، وهذه كلها لا تستقيم إلا مع عدم إجماله، ولا تستقيم مع إجمال القرآن. نعم لا يلزم أن يكون القرآن كله بنحو يمكن معرفة معنى، هذا ليس بلازم. نعم لا بد من وجود أحد في الأمة يعرف القرآن كله، وإلا سيبقى القرآن الكريم ليس كله، سيبقى جزء منه بلا فائدة، وهو هذا الجزء الذي لا يعرفه عامة المؤمنين. فإذا لا بد أن يوجد في الأمة من هو عالم بالقرآن كله، وهذا دليل على صحة معتقدنا، وأنه يوجد على مر الدهور من هو عالم بالقرآن كله ويمكنه أن يخرج الناس بالقرآن الكريم من الظلمات إلى النور، وهذا لا يتحقق إلا بمعرفة القرآن كله. طيب، فإذا إجمال بعض القرآن الكريم لا يخل بالغرض من إنزاله. هذا بعض ما لهذا البحث، يعني بعض الجواب، وأما تفصيل هذا الجواب فهذا يعني هذا السؤال ليستأهل أن يوضع فيه كتاب كامل في بيان هذا الجانب. هذا إجمال هذا الأمر. أما الصبر فقد بينا أن السيد قيده من غير دليل، ونحن وجهنا كلامه، قلنا لعله لعل سبب هذا التقييد أن النوعين الأخيرين من الصبر، يعني الصبر عن المصيبة والصبر على النائبة، يرجعان إلى الصبر على الطاعة، يرجعان إلى ذاك. نعم، يدخلان في مصادقها.
السلام عليكم شيخنا. شيخ، بالنسبة بالرجوع إلى آية ووالد وما ولد، في أكثر من آية من آيات القرآن ووهبنا له إسحاق ويعقوب، ولم يذكر في الهبة نبي الله إسماعيل، بينما إذا ذكر نبي الله إسماعيل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، فالهبة هذه هل هي راجعة ومن ذريتي طلب نبي الله إبراهيم؟ يعني هل الهبة هذه عطاء غير جد رسول الله صلى الله عليه وآله، أنها يعني مو مطاخل في ذريتي، يعني مو من الهبة؟
لعل تلك من المحتملات، لا يوجد طريق يقيني لمعرفة حقيقة الحال في هذا الأمر وما هو السبب، ولكن ثمة محتملات. فقد جاء في بعض الروايات، وببالي أن إسنادها صحيح، أن النبي إسماعيل غير ولد إبراهيم، وأن إسماعيل ولد إبراهيم لم يكن نبيا. وفي نفسي يعني شيء، لا أرد الرواية، لا أرد الرواية، ولكن أقول هذه تحتاج إلى دراسة أكثر من حيث أصل الصدور. على أي حال، هذه الرواية فيها أن إسماعيل النبي هو إسماعيل آخر غير ولد إبراهيم، أما ولد إبراهيم فلم يكن نبيا، فلعل عدم ذكره بناء على هذه الرواية لأجل أن تلك الآية في تعداد الأنبياء، وإسماعيل ولد إبراهيم المباشر لم يكن من الأنبياء. هذا ما تقتضيه هذه الرواية، ولكن طبعا هذا بحث عقدي. من جهة هذه الرواية تنفي نبوة إسماعيل ابن إبراهيم، من جهة الآيات بعض آيات القرآن تثبت نبوة إسماعيل من دون أن تسمي إسماعيل من. ها هنا مسألة عقدية، هل من الإيمان أن نؤمن بنبوة إسماعيل بن إبراهيم؟ نعم، إن تيقنت أن إسماعيل النبي الذي ذكر في القرآن الكريم هو ابن إبراهيم فلك ذلك، وأما إذا اعتمدت على هذه الرواية أو لا أقل حصل لك الشك، تقول هذه الرواية غير ثابتة لا تقوم بها حجة، ولكن في نفس الوقت شككتني، لا أدري من هو إسماعيل الذي ذكر في القرآن الكريم، أهو ابن إبراهيم أم غيره، فأنا أؤمن بنبوة إسماعيل الذي عناه الله في القرآن، وحصل المطلوب. إسماعيل الذي أخبر القرآن بنبوته أعتقد نبوته، أما من هو فلا أعلم. فإذا هذا طريق الخروج عن هذا الأمر.
شيخنا بس في الآيات إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب،
نعم،
يعني التتابع هذا،
نعم،
ما سلسلة متصلة يعني.
هات آية تثبت أن إسماعيل ابن إبراهيم كان نبيا. أين؟ ارجع إلى الآيات القرآنية وانظر أين ذكر إسماعيل. لاحظوا مثلا: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. عهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، عهدنا يعني أمرنا إسماعيل وإبراهيم وإسماعيل. إلا أن تقول هنا تحتاج إلى أن تسلك طريقين لإثبات نبوة إسماعيل. إما أن تقول هذا عهد من الله لإسماعيل، وقال الله تعالى لا ينال عهد الظالمين، فإسماعيل لم يكن ظالما. والجواب إن عدم كونه ظالما لا يعني أنه نبي، فلعله كان وصيا. طيب، الطريق الثاني أن تقول إن الآية دلت على أن إسماعيل قد عهد إليه، والآية ظاهرة في أن العهد مباشر ليس بتوسيط إبراهيم، وهذا يقال إن غايته هو الظهور، والعهد المباشر لا بد أن تضيف مقدمة أخرى، والعهد المباشر لا يكون إلا للأنبياء. والجواب إن هذا غايته الظهور، والظهور لا يفيد إلا الظن، فلا تبنى عقيدة على الظهور. الآية الأخرى الثانية: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، هذه ليس فيها دلالة على النبوة. الآية التي تليها: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، فإنه قد ذكر إسماعيل قبل إسحاق، ولو لم يكن نبيا لما قدم على إسحاق النبي. وهذا أيضا إنما هو اعتماد على الظهور، فلعله لعل إسماعيل الذي لم يكن نبيا لعله كان أفضل من إسحاق النبي، فإنه ليس عندنا دليل كما يزعم بعض من يتكلم من غير دليل أنه كل نبي فهو أفضل ممن لم يكن نبيا، ليس عندنا مثل هذه القاعدة. ربما كان رجل من الصلحاء من أولياء الله ولم يكن نبيا، وكان أفضل من بعض الأنبياء، لا يوجد ما ينافي ذلك لا من العقل ولا من النقل. وهم عندما سد عليهم الباب قالوا ماذا قالوا؟ أجمعت الأمة على أن الأنبياء خير من غير الأنبياء. لو ثبت هذا ولو أخذوا مثلا استشهدوا لذلك بما جاء في القرآن الكريم في وصف الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن الآية قدمت النبيين، فهذا بلحاظ المجموع لا بلحاظ كل واحد واحد. طيب، وأما قوله تعالى إلى بقية الآيات كثيرة، إلى بقية الآيات التي أما هذه واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا فهي التي جاء في تفسيرها تلك الرواية التي قالت إنه إن إسماعيل هذا لم يكن ابن إبراهيم. نعم.
في كامل الزيارة محمد بن جعفر الرزاز عن ابن أبي الخطاب وأحمد بن الحسن بن فضال عن الحسن بن فضال عن مروان بن مسلم عن بريد العجلي أو
نعم
قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يا ابن رسول الله أخبرني عن إسماعيل الذي ذكره الله في كتابه حيث يقول واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا أكان إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام؟ فإن الناس يزعمون أن إسماعيل ابن إبراهيم. فقال عليه السلام إن إسماعيل مات قبل إبراهيم وإن إبراهيم كان حجة لله قائما صاحب شريعة، فإلى من أرسل إسماعيل إذن؟ قلت فمن كان جعلت فداك؟ قال ذاك إسماعيل بن حزقيل النبي بعثه الله إلى قومه فكذبوه وقتلوه وسلخوا وجهه، فغضب الله عليهم له فوجه إليهم سطاطيل أو
هذا ملك العدو. هذه الرواية فيها أن إسماعيل الذي كان نبيا غير إسماعيل بن إبراهيم. طبعا في هذه الرواية أن إسماعيل مات في زمان إبراهيم، هذا احتجاج لنفي النبوة، وهل يصلح هذا حجة لنفي النبوة؟ داود كان موجودا في زمان والده سليمان وكان داود نبيا، يحيى كان نبيا أيضا وكان موجودا في زمان والده، فهذه الرواية في النفس منها شيء. هذا من جانب. من جانب آخر إسماعيل هذا هو جد رسول الله صلى الله عليه وآله، فالتعرض له يعني يوجد داع عند بعض الناس للتعرض له للمساس به، فهذا يوجب الريبة في أمر الرواية. لا نقول نطرح الرواية ولكن نقول في النفس منها شيء فلا يعول عليها، والعلم عند الله والحمد لله. بعد مضى الوقت الآن. عفواً.